أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعز الفرج. لا زال الكلام في المبحث الثاني من مباحث النوع، وقد عرفنا أن للجنس مراتب أربعة، هي الجنس العالي والمتوسط والسافل والمفرد، وكذا عرفنا أن للنوع نفس تلك المراتب الأربعة، وهو النوع العالي والمتوسط والسافل والمفرد. يقع الكلام في بيان النسبة المنطقية بين كل واحد من مراتب الجنس بالقياس إلى كل واحد من مراتب النوع. أما الجنس العالي فهو مباين لكل واحد من مراتب النوع، فلا شيء مما يصدق عليه أنه جنس عال يكون نوعا بأي مرتبة من المراتب الأربعة، كما لا يصدق النوع على شيء مما يصدق عليه الجنس العالي، فتتحقق السالبتان الكليتان اللتان هما مرجع نسبة التباين. والسبب في ذلك ظاهر بداهة، أنه قد أخذ في نوعية النوع الإضافي أن يكون له اندراج تحت جنس، لأن نوعيته إنما هي بالإضافة إلى ما فوق، والجنس العالي هو ما لا يكون فوقه جنس فلا يندرج تحت جنس، فالنوع لكي يكون إضافيا لا بد أن يكون فوقه جنس، ولا شيء من الجنس العالي بحيث يكون فوقه جنس. فالنسبة بين الجنس العالي وبين كل واحد من مراتب النوع هي التباين، لأن معنى الجنس العالي يباين مفهوم النوع، وإذا انتفى مفهوم النوع انتفت كل أقسامه، لأن انتفاء الأعام يستلزم انتفاء الأخص. ومنه يعلم أن الجنس المفرد، وهو الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته، منه يعلم أن الجنس المفرد مباين أيضا لسائر مراتب النوع، إذ لا فرق بين الجنس المفرد وبين الجنس العالي في أن كليهما لا جنس فوقه. غاية ما في الأمر أن الجنس العالي يوجد تحته جنس، وأن المفرد ليس تحته جنس، ولكن هذه المفارقة غير فارقة في المقام. وإذا لم يكن الجنس المفرد مندرجا تحت جنس فلا يصدق كونه نوعا، لأن نوعية النوع تتقوم بالاندراج تحت الجنس، وكون الجنس مقولا عليه. وأما الجنس السافل، انتهينا من الجنس العالي وانتهينا من الجنس المفرد، وأما الجنس السافل فالنسبة بينه وبين النوع العالي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومعنى أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه أن هذه النسبة تنحل إلى قضايا ثلاث: موجبة جزئية من الطرفين، وسالبة جزئية موضوعها أحد الطرفين، والثالثة سالبة جزئية كذلك موضوعها الطرف الآخر. وبالجملة فالجنس السافل بينه وبين النوع العالي نسبة العموم والخصوص من وجه، وذلك لصدق مرجع نسبة العموم من وجه، وهي قضايا ثلاث: الأولى موجبة جزئية تفيد اشتراكهما وذلك إذا ترتب في السلسلة جنسان فقط كاللون الواقع تحت الكيف فهما يشتركان في اللون وذلك لأن اللون ليس تحته إلا الأنواع الحقيقية التي هي الألوان وإذا لم يكن تحت اللون إلا الأنواع الحقيقية فاللون صار نوعا عفوا إذا صار تحت اللون أنواع حقيقية فقط فصار اللون جنسا سافلا بالنسبة إليه إذ ليس تحته جنس لأن ما تحته هي الألوان وهي أنواع حقيقية والنوع الحقيقي يباين الجنس هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اللون إذا التفت فقد صدق الجنس السافل طيب واللون لا يندرج إلا تحت الكيف فليس فوقه نوع لأن الكيف الذي هو فوقه هو جنس الأجناس وجنس الأجناس لا جنس فوقه فلا يكون نوعا إضافيا بالقياس إلى ما فوقه فصدق على اللون أنه جنس سافل إذ لا جنس تحته وأنه نوع عال لأن ما فوقه هو الجنس العالي الذي لا يكون نوعا فليس فوقه نوع فهذه هي الموجبة الجزئية ويفترق النوع العالي عن الجنس السافل في الجسم وذلك لأن الجسم ليس فوقه نوع لأن ما فوقه هو الجوهر والجوهر جنس الأجناس فلا يكون نوعا إضافيا بالقياس إلى شيء فالجسم يصدق أنه ليس فوقه نوع فهو النوع العالي فهو الواقع في أعلى سلسلة الأنواع فقد صدق النوع العالي ولا يصدق عليه أنه جنس سافل إذ يوجد تحته الجسم النامي والجسم النامي جنس لما تحته وهو الحيوان فلا يكون جنسا سافلا وأما طبعا ويفترق الجنس السافل عن النوع العالي يعني يصدق الجنس السافل من دون صدق النوع العالي في الحيوان أما صدق الجنس السافل فلأن ما تحت الحيوان ليس إلا الأنواع الحقيقية فلا تكون جنسا فليس تحت الحيوان جنس فأسفل الأجناس هو الحيوان فقد صدق الجنس السافل ولكن الحيوان ليس نوعا عاليا لأن ما فوق الحيوان هو الجسم النامي وهو مندرج تحت مطلق الجسم فيكون نوعا بالقياس إليه هذا تمام الكلام في النسبة بين الجنس السافل والنوع العالي وأما الجنس السافل والنوع المتوسط فالنسبة بينهما أيضا هي العموم والخصوص من وجه ذلك أنهما يشتركان في الحيوان لأن الحيوان ليس تحته جنس لأن ما تحته هي الأنواع الحقيقية فهو جنس سافل فقد صدق الجنس السافل ويصدق على الحيوان أنه نوع متوسط لأنه واقع بين الإنسان الذي هو نوع حقيقي وبين الجسم النامي الذي هو نوع بالقياس إلى مطلق الجسم فقد صار نوعا متوسطا بين نوعين فصدق عليه أنه جنس سافل ونوع متوسط ويفترق الجنس السافل عن النوع المتوسط في اللون فيصدق على اللون أنه جنس سافل لأنه ليس تحته جنس إذ ليس تحت اللون إلا الألوان التي هي أنواع حقيقية والنوع الحقيقي لا يكون جنسا فما هو آخر الأجناس في أسفل السلسلة هو اللون فقد صدق الجنس السافل ولكن اللون ليس نوعا متوسطا لأن النوع المتوسط هو الذي يتوسط بين نوعين أي الذي يكون فوقه نوع وتحته نعم واللون وإن كان تحته نوع وهي الألوان هي الألوان التي هي أنواع حقيقية ولكن ليس فوقه نوع لأن ما فوق اللام هو الكيف والكيف جنس عال والجنس العالي لا جنس فوقه حتى يكون نوعا بالقياس إليه ويفترق النوع المتوسط عن الجنس السافل في الجسم النامي فالجسم النامي نوع متوسط لوقوعه بين نوعين أما أن تحته نوعا فلأن الجسم النامي تحته الحيوان والحيوان الاندراجي تحت الجسم النامي يكون نوعا بالإضافة إليه وأما أنه فوقه نوع فلأن الجنس النامي فوقه مطلق الجنس ومطلق الجنس مندرج تحت الجوهر فصار نوعا بالقياس إلى جنس الأجناس فقد توسط بين نوعين فصدق أنه نوع متوسط ولكن الجسم النامي ليس جنسا سافلا وذلك لأن تحت الجسم النامي الحيوان والحيوان تحته عفوا والحيوان جنس لما تحته فلم يعد الجسم النامي آخر الأجناس في منتهى السلسلة وفي أسفلها بل ما هو تحته هو الحيوان فالجسم النامي ليس جنسا سافلا بل متوسطا في الحقيقة فقد صدق أن بين الجنس السافل والنوع المتوسط عموما وخصوصا من وجه لصدق الموجب الجزئية والسالبتين كذلك وأما النسبة بين الجنس المتوسط خلصنا من الجنس السافل وأما الجنس المتوسط فنسبته إلى النوع العالي هي نسبة العموم والخصوص من وجه أيضا ذلك أنهما يشتركان في صدقهما على الجسم كلام في الجنس المتوسط وفي النوع العالي فيتصادقان في الجسم لأن الجسم فوقه الجوهر والجوهر جنس الأجناس وتحته الجسم النامي والجسم النامي جنس للحيوان فقد توسط بين جنسين جنس من فوقه وجنس تحته فصار جنسا متوسطا وهذا الجسم الذي هو جنس متوسط هو نوع عال وذلك لأنه نوع إضافي بالقياس إلى الجوهر لاندراجه تحته والجوهر ليس نوعا بالإضافة إلى شيء لا شيء فوقه فأعلى الأنواع هو الجسم فصدق عليه أنه نوع عال مع كونه جنسا متوسط ويفترض الجنس المتوسط عن النوع العالي في الجسم النامي فذلك لأن الجسم النامي جنس متوسط لوقوعه بين جنسين وهما الجسم والحيوان إذ الحيوان جنس للإنسان والجسم جنس للجسم النامي فهما جنسا وقد توسط بينهما جنس فيكون جنسا متوسطا وهذا الجسم النامي الذي هو جنس متوسط ليس نوعا عاليا لأنه مندرج تحت الجسم والجسم مندرج بدوره تحت الجوهر فصار مندرجا تحت الجسم الذي هو نوع بالإضافة إلى الجوهر فصار الجسم النامي مندرجا تحت نوع إضافي آخر فليس أعلى الأنواع فلا يكون نوعا عاليا ويفترق النوع العالي عن الجنس المتوسط في اللون وذلك لأن اللون نوع عال إذ ليس فوقه إلا الكيف والكيف لكونه جنس الأجناس لا شيء فوقه فلا يكون نوعا بالإضافة إلى شيء فاللون مندرج تحت ما لا يكون نوعا فآخر نوع في السلسلة من أعلاه هو اللون هذا من جهة وهذا النوع العالي الذي هو اللون ليس جنسا متوسطا لأنه وإن كان فوقه جنس وهو الكيف الواقع جنسا للأجناس ولكن ليس تحته جنس لأن ما تحت اللون هي الألوان التي هي أنواع حقيقية والنوع الحقيقي يباين الجنس فقد صدق أن بين الجنس المتوسط والنوع العالي عموما وخصوصا من وجه. بقي عندنا في المقام النسبة بين الجنس المتوسط وبين النوع المتوسط كذلك، والنسبة بينهما هي ما تقدم من العموم والخصوص من وجه. وذلك لأن الجنس والنوع المتوسطين يتصادقان في الجسم النامي، فالجسم النامي جنس متوسط لوقوعه بين الجسم الذي هو جنس للجسم النامي وبين الحيوان الذي هو جنس لما تحته أي الإنسان، فقد توسط بين جنسين. وهو نوع متوسط أيضا لوقوعه بين الجسم الذي لوقوعه تحت الجسم الذي هو نوع بالإضافة إلى الجوهر، وفوق الحيوان الذي هو نوع بالإضافة إلى نفس الجسم النامي، فقد توسط بين نوعين. ويصدق الجنس المتوسط بدون النوع المتوسط وين؟ في الجسم. فالجسم جنس متوسط لوقوعه بين الجوهر الذي هو جنس للأجناس وبين الجسم النامي الذي هو جنس للحيوان، فيكون جنسا متوسطا وليس نوعا متوسطا، إذ ليس فوق الجسم إلا الجوهر، والجوهر لكونه جنس الأجناس لا جنس فوقه، فلا تصدق نوعيته بالقياس إلى ما فوق. فما فوق الجسم ليس نوعا إضافيا، فأعلى الأنواع حينئذ هو الجسم. ويصدق النوع المتوسط بدون الجنس المتوسط، وذلك في الحيوان. فالحيوان نوع متوسط لأن ما تحته هي الأنواع الحقيقية، فقد صار تحته نوع، وما فوقه هو الجسم النامي، والجسم النامي مندرج تحت مطلق الجسم فيكون نوعا بالقياس إليه، فقد توسط بين نوعين فيكون نوعا متوسط. وهذا الحيوان الذي هو نوع متوسط لا يصدق أنه جنس متوسط، وذلك لأنه وإن وقع فوقه جنس وهو الجسم النامي، ولكن لا يقع تحته جنس، إذ ليس تحت الحيوان إلا الأنواع الحقيقية، والنوع الحقيقي لا يطلق عليه الجنس بحال، فلم يتوسط بين جنسين لكي يصدق الجنس المتوسط. فصدق أن بعض المتوسط من الجنس متوسط من النوع، وبعض ما يكون جنسا متوسطا ليس بنوع متوسط، وبعض ما يكون نوعا متوسطا لا يكون جنسا متوسطا، ولا نعني من العموم والخصوص إلا صدق هذه القضايا. هذا تمام الكلام في بيان النسبة بين كل من مراتب الجنس مع كل من مراتب النوع. بقي في هذا المطلب في هذا المبحث تحقيق خصائص النوع السافل، وهو مطلب تعرض الشارح لبيانه. في تحقيق خصائص النوع السافل، والحاصل أن النوع السافل لجهة وقوعه في أسفل سلسلة الأنواع فلا بد أن يكون ثمة ماهية فوقه، وإلا لم تتحقق السلسلة المترتبة. إذن فرض أن كونه سافلا إنما هو بالقياس إلى ما هو عال، أو فقل لأن العلو والتوسط وكون الشيء سافلا إنما ينظر إلى وجود سلسلة المترتبة، فكون النوع السافل سافلا يعني أنه واقع في أسفل السلسلة، فلا بد من فرض وجود سلسلة، وفرض وجود سلسلة يقتضي فرض وجود رتب، ولا يمكن أن تكون تلك الرتب تحته لأنه أسفلها بحسب الفرض، فيجب أن يكون أن تكون تلك الرتب فوقه. فالنوع السافل لجهة وقوعه في أسفل سلسلة الأنواع فلا بد أن يكون ثمة ماهية فوقه تقال عليه، وإلا لم تتحقق السلسلة المترتبة. واتصاف النوع بكونه سافلا إنما يكون عند ترتبه في السلسلة. وهذه الماهية التي فوقه لا بد أن تكون جنسا قريبا بالقياس إليه. فثبت أن كل نوع سافل مندرج تحت جنس، ومع اندراجه تحت الجنس يكون نوعا إضافيا بالقياس إلى ذلك الجنس، إذ لم يؤخذ في نوعية النوع الإضافي إلا أن يكون مندرجا تحت غيره. فثبت أن كل نوع سافل فهو نوع إضافي، فمن خصائص النوع السافل أنه لا بد أن يكون إضافيا طبعا. ومن جهة أن النوع السافل هو ما لا نوع تحته، فلا بد أن يكون مقولا على أفراد متكثرة بالعدد فقط، وإلا لو لم يكن مقولا على الأفراد متكثرة بالعدد فقط لكان مقولا على حقائق مختلفة، فتكون تلك الحقائق حينئذ أنواعا واقعة تحته، فلا يكون هو أسفل تلك الأنواع وآخرة، هذا خلف. وإذا وجب أن يكون النوع السافل مقولا على أفراد متكثرة بالعدد فقد صدق عليه حد النوع الحقيقي، فيثبت أن كل نوع سافل هو نوع حقيقي أيضا. وبالجملة فالنوع السافل لكونه نوعا فلا بد أن يكون مقولا. ليش؟ لأنه قد أخذ في قوام النوع أن يكون كليا، والكلي إنما يكون كليا بالقياس إلى انطباقه على ما تحته وقوله عليه. فالنوع لمجرد كونه نوعا لا بد أن يكون مقولا، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون مقولا على كثرة في الحقيقة متكثر في الحقيقة أو على متكثر في العدد فقط. فإن كان مقولا على حقائق مختلفة كان تحته أنواع فلا يكون سافلا، لأن السافل ما لا نوع تحته، فواجب حينئذ أن يكون مقولا على أفراد متكثرة بالعدد فقط فيكون نوعا حقيقيا سافلا حقيقيا سافلا. وقد ظهر من ذلك أن النوع السافل يجب أن تتوفر فيه خصوصيتان: الأولى أن يكون نوعا إضافيا وإلا لم يكن سافلا، لم يكن مترتبا في السلسلة، والثانية أن يكون نوعا حقيقيا وإلا لم يكن نوعا عفوا وإلا لم يكن سافلا وإنما كان تحته شيء. وبمجموع هذين الاعتبارين وهاتين الخصوصيتين صار نوعا سافلا. هذا هو التحقيق الذي ذكره الشارح في خصائص النوع السافل. وربما يعترض على هذا المطلب بأن نوعية النوع السافل إذا كانت حاصلة من هذين الاعتبارين فيلزم أن يصدق النوع السافل في كل مورد وجدت فيه هاتان خصوصيتان لوجوب تحقق النوع السافل عند تحقق ضابطته، ولكن هاتين الخصوصيتين متحققتان في النوع المفرد، فإنه لا نوع تحته فيكون وهو نوع فلا بد أن يكون مقولا على أفراد متكثرة بالعدد فهو نوع حقيقي. ومن جهة ثانية فهو وإن لم يكن فوقه نوع، انتفت حتى لا نشتغل، الجنس المفرد هو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس، النوع المفرد ليس هو الذي ليس فوقه جنس وليس هو الذي ليس فوقه شيء، النوع المفرد هو الذي ليس فوقه شو نوع وليس تحته نوع، وعدم وجود نوع فوقه لا يضر بوجود نوع جنس فوقه. تمام؟ طيب. فنقول النوع المفرد لجهة أنه ليس تحته نوع فهو مقول على أفراد متكثرة بالعدد فيكون حقيقيا، هذا واضح. ومن جهة ثانية فهو وإن لم يكن فوقه نوع لكن فوقه جنس، فيكون هذا النوع المفرد نوعا إضافيا بالقياس إلى ذلك الجنس، فيصدق على النوع المفرد كلتا خصوصيتي النوع السافل، يصدق أنه نوع حقيقي لما تحته وإضافي للجنس الذي فوق، مع أن النوع المفرد قسيم للنوع السافل ومباين له، فلا يكون نوعا سافلا أصلا لعدم وقوعه في سلسلة الأنواع المترتبة. أجاب الشارح على ذلك، التفت، بأنه ليس يلزم من قولنا كل نوع سافل هو نوع حقيقي وإضافي أن يصدق العكس، وهو قولنا كل نوع حقيقي وإضافي فهو نوع سافل، بداهة أن هذه الكلية الثانية هي عكس الكلية الأولى، ولكننا عرفنا أن الموجب الكلي عندما تنعكس بالعكس المستوي فإنما تنعكس إلى موجب جزئي لا إلى موجب كلي، فليس يلزم إذا صدق كل إنسان حيوان أن يصدق كل حيوان إنسان، بل فغاية ما يقتضيه تحقيق النوع السافل هو أنه كلما صدق النوع السافل صدق النوع الحقيقي والإضافي، وأقصى ما يقتضيه هذا التحقيق هو أن يصدق العكس المستوي لهذه الموجبة الكلية وهو موجبة جزئية وهو بعض النوع الإضافي والحقيقي يكون نوعا سافلا، كما أنه إذا صدق كل إنسان فهو حيوان فإنما يصدق بتبعه أن بعض الحيوان هو إنسان، وإذا لم تصدق الموجبة الكلية من الجهتين فلا تكون النسبة بين النوع السافل وبين هاتين الخصوصيتين نسبة التساوي. طيب، وإذا لم تكن النسبة بينهما هي التساوي فليس المراد إلى جعل مجموع الخصوصيتين ضابطة لصدق النوع السافل، وليس المراد إلى جعلها حدا للنوع السافل، ضرورة أن الضابطة لا بد أن تساوي في الصدق لذي بذي الضابطة، لأنه من باب تساوي المعرف والمعرف. والإشكال إنما نشأ من توهم أن الخصوصيتين هما سبب كون النوع سافلا، فاعترض بوجود السبب من دون وجود مسبب، أو فقل فاعترض بوجودهما في النوع المفرد مع كونه مباينا للنوع السافل. والجواب أن اتصاف النوع بهما ليس يراد به أن نوعية النوع إنما تحصل بهما، بل المراد أن نوعية النوع بعد تحققها لا تحصل من دون الاتصاف بهاتين الخصوصيتين. وبالجملة فنوع الأنواع يعني النوع السافل لا يتحقق من دون كونه حقيقيا وإضافيا، ولكن قد يتحقق مجموع الخصوصيتين من دون أن يكون النوع نوعا سافلا، فمجموع الخصوصيتين التفت شرط لحصول النوع السافل وليس حدا لا. وحينئذ فالنوع السافل حقيقة يتقوم بأمور ثلاثة لا بمجموع هاتين الخصوصيتين فقط. هذه الثلاثة هي، التفت، أولا كونه مترتبا في سلسلة الأنواع وبهذا خرج النوع المفرد، وثانيا كونه نوعا حقيقيا، وثالثا كونه نوعا إضافيا. وإذا تحققت نوعية النوع بهذه الخصوصيات الثلاث فاعلم أن تسميته بالنوع السافل إنما كانت باعتبار مجموع الخصوصيتين أخيرا، فمجموع الخصوصيتين سبب لتسمياته نوعا سافلا وليس سببا لصدق المسمى. أو فقل مجموع الخصوصيتين سبب تام للتسمية وجزء سبب للمسمى. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في المبحث الثاني. قال الشارح: وكل واحد من الجنس العالي والجنس المفرد يباين جميع مراتب النوع لاستحالة أن يكون فوقهما جنس ووجوب ذلك لكل مرتبة من مراتب النوع. وكل واحد من النوع السافل والمفرد يباين أيضا جميع مراتب الجنس لامتناع أن يكون تحتهما نوع ووجوبه للأجناس. وهذا واضح، ربما هذا لم نشرحه ولكن قياسه على ما مر. وبين كل واحد من الباقيين، شو يعني الباقي من المراتب الأربعة للجنس والباقي من المراتب الأربعة للنوع، أي السافل، واحد من الباقيين من الجنس أي السافل والمتوسط، وكل واحد من الباقيين من النوع أي العالي والمتوسط، وينتج عن ضرب الاثنين بالاثنين أربعة، وقد بيناها. قال: عموم من وجه. أما بين الجنس السافل والنوع العالي فلتصادقهما فيما إذا ترتب جنسان فقط كاللون تحت الكيف وصدق أحدهما بدون الآخر في الجسم والحيوان، كل مثال بسالبة جزئية مختلفة. وأما بين الجنس السافل والنوع المتوسط فلتحققهما في الحيوان وافتراقهما في اللون والجسم النامي. طبعا تطبيق العبارة على الشرح يصبح الأمر واضحا. وأما بين الجنس المتوسط والنوع العالي فلصدقهما معا في الجسم وافتراقهما في الجسم النامي واللون. وأما بين الجنس والنوع المتوسطين فلصدقهما في الجسم النامي وافتراقهما في الجسم والحيوان. والنوع، هذا شروع في المطلب الثاني الآن. قال: والنوع السافل لا بد أن يكون حقيقيا إذ لا نوع تحته، يعني وهو لجهة كونه نوعا فلا بد أن يكون مقولا، فإنما يقال على الأفراد المتكثرة فصار نوعا حقيقيا. قال: وإضافيا، لأن لقول الجنس عليه لا يقال كيف يكون مفردا ويكون فوقه شيء، إذ لا نعني من النوع المفرد إلا ما ليس فوقه نوع، أما أن يكون فوقه جنس فلا إشكال في ذلك. وبهذين الاعتبارين جميعا كان نوع الأنواع. فلئن قلت لو كان النوع بهذين الاعتبارين نوع الأنواع لكان كل نوع جمعهما، يعني كل نوع يجمع هاتين الخصوصيتين نوع الأنواع أيضا. وليس كذلك، فإن النوع المفرد له الاعتباران وليس بنوع الأنواع، بل لا بد له من اعتبار ثالث وهو أن يكون فوقه نوع، أي أن يكون مترتما في سلسلة الأنواع. فنقول ليس نعني به أن مجموع الاعتبارين كاف في نوعية الأنواع، لا نريد من مجموع الخصوصيتين أن تكون تمام الضابطة هي هذا، بل المراد أن أحدهما ليس بكاف، يعني أن وجود إحدى الخصوصيتين لا يكفي لوجود النوع السافل، وجود إحدى الخصوصيتين من دون الأخرى. تمام، لما عرفنا من أنهما ثابتتان على تفصيل لا يحتاج إلى مزيد بيان. البحث الثالث والأخير من مباحث النوع هو في أن النوع الذي هو واحد من أقسام الكليات الخمس هل هو النوع الحقيقي أو هو النوع الإضافي. نقرأ المتن أولا ثم نبين محلا النزاع. قال الماتن: الثالث الذي هو أحد الخمسة هو الحقيقي، يعني النوع الذي هو واحد من الكليات الخمسة هو النوع الحقيقي. قال: إذ لو كان هو المضافة لم تنحصر القسمة المخمسة لجواز كون كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو غير مندرج تحت جنس، وإذ ليس هو المضاف فهو الحقيقي. ما عندنا نوع ثالث، هذا إذا جعل أحد الخمسة أحدهما، وإن جعل أحد الخمسة نوع بمعنى ثالث ينقسم إليهما لم يكن شيء منهما أحد الخمسة. واحتج الإمام على أن أحد الخمسة
الحقيقي بأن أحد الخمسة محمول والمضاف موضوع، وهذا ضعيف لأن موضوعية المضاف لا تمنع محموليته.
هذا شروع في بيان أن الكليات عندما تنقسم بقسمة حاصرة إلى أقسام خمسة، وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرضي العام، هل النوع الذي هو واحد من هذه الأقسام الخمسة الحاصرة هو النوع الحقيقي أو هو النوع الإضافي؟ وإنما اختص النوع بهذا النحو من البحث لأن النوع هو الذي يقال في الاصطلاح على معنيين بحسب الاشتراك اللفظ، بخلاف الجنس فإنه لم يكن ينقسم إلى جنس حقيقي وجنس إضافي، فلما لم يكن للجنس إلا معنى واحد تعين أن يكون هذا المعنى واحد أو أحد هذه الأقسام، وكذا الفصل. أما النوع فلما كان يقال في الاصطلاح على معنيين متغايرين بالاشتراك اللفظي، صح أن نوقع النزاع في أن أي واحد من المعنيين هو الذي هو أحد الخمسة. الشيخ الرئيس يرى أن بالإمكان أن نقسم الكليات إلى أقسام خمسة حاصرة بطريقتين، على تقدير إحداهما يكون النوع الذي هو أحد الخمسة، أو النوع الذي هو أحد الخمسة يكون هو النوع الحقيقي، وعلى التقدير الآخر يكون النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة النوع الإضافي. بعبارة ثانية، يمكن أن نقسم الكليات إلى أقسام خمسة حاصرة هي الجنس والفصل والنوع الحقيقي والخاصة والعرض العام، ويكون النوع الإضافي خارجا عن القسمة من دون أن يخل ذلك بكون الأقسام حاصرة. ويمكن أن نورد التقسيم بطريق مختلف فتكون الكليات منحصرة في أقسام خمسة هي الجنس والفصل والنوع الإضافي، ويكون النوع الحقيقي طبعا والخاصة والعرض العام، ويكون النوع الحقيقي خارجا عن هذه القسمة من دون أن يضر ذلك بكونها حاصرة. أما إيراد القسمة بنحو يدخل النوع الحقيقي ويكون أحد أقسام الكليات الخمس ويخرج الإضافي، فبأن يقال الكلي إما ذاتي وإما عرضي، وقد عرفنا أن الذاتية باصطلاح الشيخ الرئيس وما لا يكون عرضيا، بخلاف اصطلاح الماتن فإن الذات عنده ما يكون منسوبا إلى الذات، فيخرج النوع عن كونه ذاتيا لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه. والحاصل أن الكلية إما ذاتي أو عرضي، والمراد من العرضي ما ليس ذاتيا، وهذا العرضي ينقسم إلى ما يختص بموضوعه وما يكون له ولغيره، فينقسم إلى خاصة وعرضيا ولا كلام لنا في العرض. ثم الذاتي وهو ما ليس بخارج لا يخرج، إما أن يكون مقولا بالماهية أو لا يكون مقولا بالماهية. أما أنه مقول فلأن كل كلي مقتضى كليته أن يكون مقولا، لأن كلية الكلي إنما هي بالقياس إلى ما ينطبق عليه. طيب، إما أن يكون الذاتي مقولا بالماهية، والمراد من هذا التعبير أن يكون الكلي مقولا بسبب هذه الباء السببية، أي إما أن يكون مقولا بسبب كونه ماهية ما تحته، أي أن يكون مقولا في جواب ما هو، هذا هو المراد، وما يقال في جواب ما هو يجب أن يكون تماما مشترك، لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك. نرجع إلى أصل التقسيم، نقول الذاتي إما أن يكون مقولا بالماهية أو
أي إما أن يكون مقولا في جواب ما هو أو لا.
ما لا يكون مقولا في جواب ما هو هو الفصل، وهذا واضح. ثم ما يكون مقولا في جواب ما هو لا يخلو، إما أن يكون مقولا على مختلفين في الحقيقة أو لا، فلا بد أن يكون مختلفين وين؟ في العدد. فإن كان مقولا على مختلفين في الحقائق فهذا هو الجنس، بما يشمل الجنس العالي والجنس المتوسطة والجنس القريب أيضا، لأن كل واحد من هذه المراتب يقال على مختلفين في الحقائق، لأن حقيقة الجسم النامي مغايرة لحقيقة الجسم غير النامي ويقال عليهما الجوهر، والحيوان الذي هو الجنس القريب يقال على حقائق مختلفة، تمام، فهو جنس أيضا بالقياس إليه. طيب، هذا إذا كان الذاتي المقول في جواب ما هو مقولا على مختلفين في الحقيقة. وأما إذا لم يكن مقولا على مختلفين في الحقيقة وقد أخذ فيه أن يكون مقولا على كثرة، فلا بد أن تكون الكثرة حينئذ عددية، فهذا هو النوع. أي نوع؟ النوع الحقيقي. فصار النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة الحاصرة هو خصوص النوع الحقيقي. نعم، يمكن بعد ذلك، بعد انتهاء هذه القسم صارت الأقسام خمسة، يمكن بعد ذلك أن نقسم نفس الجنس إلى قسمين لينشأ عندنا النوع الإضافي، بأن يقال المقول على مختلفين في الحقائق لا يخلو، إما شوف هو مقول عليها ومنطبق عليها، إما أن يقال عليه مثل ذلك، يعني إما أن يقال عليه الجنس، هو يقال على ما تحته لأنه جنس له، فإما أن يقال عليه بمثل ما قيل هو على الآخرين، يعني إما أن يقال عليه الجنس أو لا يقال عليه الجنس. فإن كان يقال عليه مثل ما هو مقول على الحقائق الأخرى فهذا نوع إضافي، لأنه إذا صار يقال عليه شيء فصار مندرجا تحت شيء، فصار نوعا إضافيا لاندراجه تحت الجنس. أو لا يقال عليه مثل ذلك، بأن يكون مقولا على حقائق مختلفة ولا يقال عليه شيء على أنه حقيقة مختلفة مع غيره من الحقائق، فهذا هو الجنس. ولكن الجنس بهذا المعنى إنما يصدق على أي شيء؟ على خصوص الجنس العالي، لأنه يقال على حقائق مختلفة ولا يقال عليه الجنس إذ لا جنس فوقه. إلا أن هذا التقسيم الأخير وهو تقسيم الجنس لتخرج لنا القسم قسما آخر هو النوع الإضافي أجنبي عن محل النزاع. ليش؟ وذلك لأن النزاع إنما هو النزاع هو أن النوع الذي هو أحد الأقسام، أي أقسام الخمسة، هل هو النوع الحقيقي أو الإضافي؟ وعند ارتكاب هذا التقسيم سوف تصبح القسمة ستة، فيقال حينئذ إن اندراج النوع الإضافي تحت هذه القسمة ليس بحسب القسمة الأولى، أي ليس إدخالا للنوع الإضافي في القسمة بما هي قسمة خماسية، بما هي قسمة مخمسة، بل بما هي مسدسة، وهذا خروج عن محل النزاع، لأن النزاع في أن النوع الذي هو أحد الخمسة هل هو النوع الإضافي أو الحقيقي. ولا إشكال أن النوع الإضافي إنما انحدر وخرج، بس نقول خرج المراد استعمل خرج مش إخراج عن القسمة، خروج أي الخروج إلى حيز الفعلية، كأنه نقيض لمعنى الخروج الذي ينصبق إلى الذهن. خرج النوع الإضافي من القسمة، يعني خرج إلى عالم التحقق من الجنس، فصير الأقسام ستة ولم تعد خمسة، هذا من جهة. ومن جهة الثانية فهذا وإن كان إدخالا للنوع الإضافي تحت القسمة لكنه لم يدخل النوع الإضافي بتمامه وبكل أفراده، بداهة أن بعض النوع الإضافي هو النوع الحقيقي، وقد بقي النوع الحقيقي قسيما لمقسم النوع الإضافي، ولا يكون قسيما لا، فلا يكون ما ذكر في هذه القسمة بحيث يبين ضابطة النوع الإضافي، لأن ضابطة النوع الإضافي هو أن يكون جنسا تمام مقولا على حقائق مختلفة ويقال عليه مثله، وهذا لا يصدق على النوع الحقيقي مع أن النوع الحقيقي نوع إضافي. فلا تكون القسمة صحيحة لأن القسمة من شأنها أن تعطي حدود الأقسام، لأن القسمة الثنائية بهذه الطريقة هي عبارة عن المقسم وقد انضم إليه الفصول الداخلة أو الخصائص أو الخواص الخارجة، فيلزمه أن يكون جامعا مانعا. فقد دخل النوع الإضافي تحت هذه القسمة، ولكن لا بما هي مخمسة على أن الداخل هو بعض النوع الإضافي، لا تمام به. هذا بالنسبة إلى إيراد القسمة على وجه يكون النوع الذي هو أحد الخمسة خصوصا النوع الحقيقي. وأما إيراد القسمة بطريقة تجعل النوع الذي هو أحد الخمسة خصوص الإضافي فبهذا البيان، وهو أن يقال الكلي إما ذاتي أو عرضي، والعرضي خاصة وعرضي عام، والذاتي وهو ما ليس بعرضي لابد أن يكون مقولا، فإما أن يكون مقولا في جواب ما هو أو لا، إلى الآن نتبع نفس الطريقة. فإن لم يكن مقولا في جواب ما هو مع كونه ذاتيا فليس إلا الفصل، وإن كان مقولا في جواب ما هو فإن كان أخص من غيره فهو النوع، وإن لم يكن أخص فلا بد أن يكون أعم. لأن أنت تقول وإن يذهب النوع المفرد، ما النوع المفرد ليس أخاص شو بعد وليس أعم. سيأتي أن هذا التقسيم إنما هو لمن؟ للشيخ الرئيس. ومذهب الشيخ الرئيس أن النسبة بين العموم بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي ما هي؟ هي العموم والخصوص المطلق، لا العموم والخصوص من وجه. وهذا يعني أن كل نوع حقيقي فلا بد أن يكون نوعا إضافيا، تمام؟ وهذا يعني أن كل نوع لابد أن يكون مندرج، كل نوع حقيقي فهو مندرج تحت نوع إضافي. طبعا فنقول إما أن يكون الذاتي مقولا في جواب ما هو أو لا، إن لم يكن مقولا في جواب ما هو فهو الفصل، وإن كان مقولا في جواب ما هو فلا بد أن يكون واقعا في سلسلة، هذا هو مراد الشيخ الرئيس، لأنه لا يرى أنه يمكن أن ينوجد النوع الحقيقي من دون الإضافي، وهذا يعني أنه لا يمكن أن ينوجد نوع حقيقي إلا في سلسلة الأنواع، وحينئذ فإما أن يكون أخص وإما أن يكون أعم. قال فإن كان أخص من غيره فهو النوع، وهذا يصدق على كل نوع إضافي لأنه مقول في جواب ما هو، وأخص من غيره فما فوقه يكون جنسا بالقياس إليه فيكون نوعا إضافيا بالنسبة إلى ما فوقه، لأن مقتضى الخصوص أن يكون فوقه ما هو أعم منه فيندرج تحت ما هو أعم منه، فيكون ذلك الأعام جنسا بالقياس إليه أو نوعا لا يهم، طبعا مش نوع، يكون جنسا بالقياس إليه فيكون نوعا إضافيا. طيب وإن لم يكن أخص فلا بد أن يكون أعم فهو الجنس. وعلى هذا فالنوع هنا يصدق على كل نوع إضافي، إذ قد أخذ في قوامه أن يكون مندرجا تحت غيره، ولا نريد من النوع الإضافي إلا هذا القدر. وأما الجنس فهو الذي يكون لا يكون أخص من غيره، فوجب أن يقول طيب هو ليس أخص من غيره وواقع في السلسلة فلا بد أن يكون أعام، فوجب أن يكون جنسا، وهذا لا يصدق إلا على خصوص الجنس العالي، لأن الجنس العالي وحده هو الذي لا يكون أخص من غيره ويكون أعم من غيره. فصار النوع الذي هو أحد الأقسام الخمسة الحاصرة هو النوع إضافي، وإن كان على هذا التقسيم الجنس سوف يكون منحصرا بخصوص الجنس العالي. ثم قال نعم يمكن أن نعيد تقسيم النوع في هذه القسمة مرة ثانية، أن نحدث قسمة تقسيما ثانيا للنوع الذي هو أحد الخمسة بوجه يندرج تحته النوع الحقيقي، بأن يقال النوع الذي هو دائما أخص من غيره، طبعا أخص من غيره من الأنواع، يمكن تقسيمه إلى ما يصلح أن يكون جنسا لغيره، أي إلى ما يكون أعم من نوع مثله، تمام، هو أخص من غيره، إما أن يكون بحيث يصلح أن يكون أعم من نوع مثله، فهذا هو النوع الإضافي، لأنه إذا كان أعم من نوع مثلي فقوله على ما تحته قول على كثرة مختلفة في الحقائق، فلا يكون نوعا حقيقيا فهو نوع إضافي، أو لا يصلح كونه جنسا، هو أخص مما فوقه ولا يصلح لأن يكون جنسا لما تحته. ومعنى أن لا يكون جنسا لما تحته أن لا يكون ما تحته حقائق متكثرة، فوجب أن يكون ما تحته عدد متكثر، أفراد متكثر، فيلزمه أن يكون مقولا دائما على أفراد متكثرة بالعدد فقط، فهذا هو النوع الحقيقي. وهذا وإن كان إدراجا للنوع الحقيقي مع النوع الإضافي في القسمة، ولكن دخول النوع الحقيقي ليس بحسب القسمة الأولى، ليس إدخالا للنوع الحقيقي في القسمة المخمسة بما هي مخمسة، والكلام أو النزاع إنما هو في أن النوع الذي هو أحد الخمسة المنحصرة هل هو النوع الحقيقي أو الإضافي، وأما النوع الحقيقي بهذه القسمة فهو أحد الأقسام الستة لا الخمسة، ولا يرد عليه الإشكال الثاني وهو أن النوع الإضافي لم يؤخذ بتمامه. على كل حال، وإن كان يمكن إراده ولم يرده، ولكن يلزم حينئذ أن يكون النوع الإضافي واقعا في قبال النوع الحقيقي، معنى النوع الحقيقي إضافي على مبناه، على مبناه. ثم بعد ذلك استنسب الشيخ الرئيس بعد بيان إمكان كل واحد من الطريقين، استنسب أن يكون النوع الذي هو أحد الخمسة المنحصرة خصوصا النوع الحقيقي لا الإضافي، وذلك لأن نوعية النوع الحقيقي لا تنتزع أو تنتزع عن مجرد قياس النوع إلى موضوعاته التي يحمل عليها، بخلاف انتزاع النوع الإضافي فإنه يحصل بعد مقايسة الأنواع إلى بعضها البعض، فلا بد أن تتنقح لنا تلك الأنواع في رتبة سابقة ليصح لنا أن نقايس بعضها إلى بعض، فصارت الحاجة إلى القسمة الأولى حاكمة على الحاجة إلى القسمة الثانية. بعبارة ثانية، حتى ننتزع النوع الإضافي لا بد أن نقيس تلك الأنواع إلى غيرها من الأنواع، وهذا موقوف على أن يتنقح عندنا النوع وأن نعرف القوام نوعية النوع في رتبة سابقة، ومعرفة هذا الآن تتوقف على انتزاع النوع مقيسا إلى موضوعه الذي يحمل عليه، فصار بسبب ذلك هناك حاجة إلى القسمة الأولى على كل تقدير، لأن النوع الذي هو أحد الخمس إن كان النوع الحقيقي فلا بد فيتم المطلوب، وإن كان النوع الإضافي فهذه القسمة إنما تستقيم بعد حصول القسمة الأولى في رتبة سابقة. وبالجملة فانتزاع النوع الحقيقي يكفي فيه مقارنة المحمولات أو الكليات مقيسة إلى موضوعاتها، وانتزاع النوع الإضافي إنما يكون بعد انتزاع الأنواع الحقيقية ومقايسة بعضها إلى بعض في سلسلة في السلسلة المترتبة. نقرأ هذا المقدار. قال: قد سمعت أن أرباب هذا الفان حصروا الكليات الخمسة. طيب، ومنها يعني ومن هذه الكليات ما اتفق لهم اشتراك فيه، يعني من هذه الكليات ما وقع فيه الاشتراك اللفظي مثل لفظ النوع، فما لا اشتراك فيه كالجنس، يعني اصطلاح الجنس في الاصطلاح يقال على معنى واحد،
ليس مشتركا لفظيا. فما لا اشتراك فيه متعين لأن يكون أحد الخمسة، واضح. وما فيه اشتراك كالنوع لا يمكن أن يكون كل واحد من معنييه أحدها. أولا لأن القسمة تصير، لأن هذين النوعين متباينان، فتصير القسمة ستة وقد فرضناها خمسة. ثانيا لأن بين النوع الحقيقي والإضافي لا يوجد تباين، ويشترط في القسمة تباين أقسامها، تمام. فومع عدم وجود التباين سوف تتداخل هذه الأقسام، وهذا آية اختلال القسمة. قال وإلا لكانت ستة فليس أحدها إلا واحدا منهما. التفت، وليس معنى ثالثا منطبقا على الاثنين، لأنه يجعل النوع ثلاثة معاني، وهذا لا، لأنه يجعل لفظ النوع مقولا بالاشتراك على ثلاثة معاني، وهو مما لم يقل به أحد، هذا أولا. وثانيا لتسالمهم على أن النوع الذي هو أحد الكليات إما هذا وإما ذاك، فهو خارج عن محل النزاع، لم يقل به قائل. قال وهل هو الحقيقي أو الإضافي؟ قال الشيخ في الشفاء يمكن أن يورد، يعني يمكن أن تورد القسمة المخمسة على وجه يخرج، التفت، لا يراد من الخروج هنا الإخراج عن مورد التقسيم، المراد أنه يخرج لنا بسبب هذا التقسيم قسم يخرج إلى حيز الفعلية، يعني يمكن أن تورد القسم المخمسة على وجه يخرج، صار المراد من الخروج هنا الدخول، يخرج كل واحد منهما دون الآخر، يعني يخرج لنا إلى عالم الوجود قسم دون أن يخرج الآخر إلى عالم الوجود، يعني فيبقى خارجا عن القسم. فإنه إذا قيل الذات إما أن يكون مقولا بالماهية أو لا، والمقول بالماهية إما أن يكون مقولا بالماهية على المختلفين بالنوع أو بالعدد، أخرجت، يعني أحدثت لنا، أحدثت القسمة النوع الحقيقي دون الإضافي. نعم لو انقسم، أي بعد ذلك، ما يكون مقولا على مختلفين بالنوع إلى ما لا يقال عليه مثل ذلك وإلى ما يقال عليه، خرج، يعني أحدث لنا هذا التقسيم النوع الإضافي، خرج النوع الإضافي، يعني خرج إلى عالم التحقق. أو ثم اعترض على ذلك، قال لكن ليس ذلك بحسب القسمة الأولى، أي بحسب القسمة بما هي مخمسة، لأنه تقسيم ثاني بعد حصول الأقسام الخمسة وخروجها إلى عالم التحقق حصل ذلك التقسيم، والكلام إنما هو في أصل القسمة المخمسة. قال ولا مطلقا، يعني وليس خروج النوع الإضافي حينئذ خروجا مطلقا إذ لم يخرج بتمامه، لأن الذي خرج هو النوع الإضافي وبقي النوع الحقيقي خارجا عنه مع أنه إضافي. قال بل الخارج قسم، تمام، يعني بل ما حصل لنا من النوع الإضافي وبعض الأنواع الإضافية. وإذا قيل، الآن القسم الثاني، الذات إما أن يكون مقولا في جواب ما هو أو لا يكون، والمقول في جواب ما هو قد يختلف بالعموم والخصوص، فأعم المقولين في جواب ما هو جنس، وأخصهما نوع. طيب فأعم المقولين إذا هو جنس الأجناس، أخرجت القسمة النوع الإضافية صحيحة، يعني أخرجت كل النوع الإضافي، ثم نعم واضح أنها أخرجت كل النوع الإضافي لأنها تشمل النوع الحقيقي أيضا، إشكالنا فيما بعد الذي ذكرناه هنا على ما يذكره بعد قليل. قال ثم لو قسم النوع إلى ما من شأنه أن يصير جنسا وإلى ما لا يكون كذلك خرج النوع الحقيقي، لكن لا بالقسمة الأولى لأن الأقسام صارت ستة، فعلى هذا يمكن أن يكون كل واحد منهما أحد الخمسة. يعني الشيخ الرئيس يرى أن هذا النزاع في مقام الثبوت لا محل له بدلا عن الآخر، لكن الحقيقية هذا في مقام الإثبات. قال لكن الحقيقية أحد الخمسة بحسب قسمة الكل بالقياس إلى أي شيء في موضوعاته، يكفي في انتزاع النوع الحقيقي النظر إلى الكل منسوبا إلى ما يقال عليه التي هو الكل بحسبها، والإضافي أحدها باعتبار قسمة له بحسب مناسبة بعض الكليات بعضا في العموم والخصوص، يعني بالحاضي قياس الكليات إلى بعضها في السلسلة المترتبة. وأولى الاعتبارات في قسمة الكل أن يقسم بحسب حاله أولا التي له عند الجزئيات، ثم إذا تحصلت الكليات يعتبر أحوالها التي لبعض عند بعض. الآن نجري هذا التقسيم إلى أنواع إضافية، فالأولى والأخلق أن يكون أحد الخمسة النوع الحقيقي، لأنه متقدم تقدما واقعيا على حصول الأنواع الإضافية. هذا ملخص كلام الشيخ. ثم قال، نقرأ، قال: وجزم المصنف، أما المصنف يعني الماتن هنا، فقد ذهب إلى أن النوع الذي هو أحد الخمسة لا يمكن أن يكون إلا النوع الحقيقي. ليش؟ قال: لأن القسمة التي تجعل النوع الذي هو أحد الخمسة نوعا إضافيا قسمة فاسدة. ليش؟ قال: لاحتمال أن يكون ثمة نوع، لأن النوع الإضافي كيف خرج لنا بهذا التقسيم؟ قال: إما أن يكون أخص المقولين أو أعمهما. قال: هذه القسمة غير حاصرة حينئذ، لاحتمال أن يكون ثمة نوع، تمام، لا هو أخص ولا هو أعم، أو بعبارة ثانية لاحتمال أن نوجد نوعا، وهو القسمة الثانية بحسب الفرض، جعلت القسمة حاصرة، والنوع الذي هو أحد هذه الأقسام الحاصرة ما هو؟ النوع الإضافي. فاعترض على ذلك بأنه لو وجد لنا نوع حقيقي وهو ماهية بسيطة لا اندراج لها تحت شيء، فيلزم أن يصدق هذا الكلي من دون أن يصدق عليه أنه جنس، لأنه مقول على أفراد متكثرة بالعدد، ولا يصدق عليه أنه نوع إضافي لعدم اندراجه تحت شيء، ولا هو فصل ولا خاصة ولا عرضي عام. فلو كان النوع الإضافي أحد الخمسة الحاصر لم تكن القسمة حاصرة، هذا خلف. والجواب أن هذا الاعتراض مبتن على أن النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي هي العموم والخصوص من وجه، حتى كأنه يمكن أن يصدق الحقيقي من دون الإضافي. وأما على ما ذهب إليه الشيخ الرئيس من أن النوع الحقيقي دائما مندرج وين؟ تحت النوع الإضافي، فكلما وجد الحقيقي فقد وجد معه الإضافي، فلا يمكن فرض وجود الحقيقي من دون صدق النوع الإضافي، فسوف لا ينوجد لنا مصداق للكلي لا يصدق عليه النوع الإضافي، أو لا يصدق عليه أحد الخمسة، لأنه إن كان نوعا حقيقيا فهو نوع إضافي بلا شك. ولذلك قال: وجزم المصنف بأن أحد الخمسة الحقيقي، لأنه لو كان النوع الإضافي أحدها لم تنحصر الكليات في الخمس. قال: لجواز تحقق كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، يعني على كثيرين مختلفين بالعدد، مثل ما هي واجب الوجود عندهم، في جواب ما هو غير مندرج، طب بسأل في جواب ما هو يعني ليس خاصة ولا عرضيا عنه، غير مندرج تحت جنس، مثل ما هي واجب الوجود عنده حتى لا يتركب من جنس وفصل، وليس جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا عرضا عاما، فهو نوع وليس إضافيا، وإذ ليس بمضاف فهو حقيقي. فكلما كان النوع الإضافي أحد الخمسة وجب أن تصير الأقسام ستة، هذا خلف. قال الشارح: وفي جواز مثل هذا الكلي ما أحاط علمك به، إذ إننا لم نسلم، لأن دليل أثمات على نسبة العموم والخصوص من وجه بين النوع الحقيقي والإضافي ماذا كانت؟ هي الوقوع، والوقوع دليل الإمكان، فذكر لنا المفارقات والوحدة والنقطة والماهية وماهية واجب الوجود، وقد عرفنا أن كل مما ذكر لا يصلح لكونه نوعا، وإذا لم يصلح أن يكون ثمة نوع حقيقي غير إضافي، فكل نوع حقيقي هو إضافي. وبالجملة فاعتراض الماتن على هذا التقسيم إنما يلتئم مع مبناه، ولا يصح كونه اعتراضا على كلام الشيخ الرئيس. فلئن قلت هب أن الإضافية، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.